بإيش؟ برقبته وأرش جنايته، يعني إذا جنى على أحد فإنه يخير سيده بما ذكرنا. والثالثة قيمة متلفه، أي قيمة ما أتلف. فعندنا الآن أربع مسائل: إذا استدان أو استودع أو جنى أو أتلف، كل هذه تتعلق بإيش؟ برقبته. وكل شيء يتعلق برقبته فإن سيده يخير بين الأمور الثلاثة التي سمعتم. الأمر الأول أن يعطيه صاحب الحق ويقول هو لك بدينك أو بجناتك أو قيمة متلفك. الثاني أن يبيعه ويعطي صاحب الحق قيمته، أي قيمة العبد. والثالث أن يفديه بجنايته، بجنايته، ويبطل العبد عنده. ثم قال المؤلف: باب الوكالة. باب الوكالة. فالوكالة هي التفويض، يقال وكلت الأمر إليه، أي فوضته إليه، وهي في الاصطلاح استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. استنابة جائز التصرف مثله، أي جائز التصرف فيما تدخله النيابة، هذا الوكالة. طيب، جائز التصرف من هو؟ الحر، البالغ، العاقل، الرشيد، يعني من جمع أربعة أوصاف. يستنيف مثله، أي جائز التصرف فيما تدخله النيابة، أي يستنيف حرا، بالغا، عاقلا، رشيدا. وقولنا فيما تدخله النيابة احترازا مما لا تدخله النيابة. فلو وكل إنسانا أن يتوضأ عنه وقال وكلتك توضعا وأنا أصلي، يجوز؟
لا.
ليش؟
لما تدخل النيابة.
لا تدخل النيابة. ولو وكله أن يصوم عنه، كان عليه قضاء من رمضان، فقال وكلتك أن تقضي عنه، لا صح، لابد أن تدخله النيابة. وسيأتي إن شاء الله بيان ما تدخل وما لا تدخل. حكمها التكليفي أنها جائزة بالنسبة للموكل، سنة بالنسبة للوكيل، لما فيها من الإحسان إلى أخيه وقضاء حاجته. أما بالنسبة للموكل فهي جائزة لأنها من التصرف الذي أباحه الله. ويدل على جوازها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما كتاب الله فقد قال الله تعالى عن أصحاب الكهف لما استيقظوا من نومهم، قالوا ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد. هذا توكيل، وكلوا واحدا منهم أن يذهب إلى المدينة ويأتي بطعام ويكون في ذهابه متلطفا، يعني مستترا ما أمكنه، ولا يخبر عنه، لأنهم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، وكانوا قد أووا إلى الغار خوفا من ظلم رجل مشرك هربوا منه. لكن تغيرت الأحوال لأنهم بقوا 309 سنة، فتغيرت الأحوال، هم أوصوا بهذه الوصايا بناء على إيش؟ على بقاء الملك الأول. هذا دليل من الكتاب. أما من السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وكل في العبادات ووكل في المعاملات. فوكل علي بن أبي طالب أن ينحر ما تبقى من هديه وأن يقسم جلودها ولحومها، ووكل رجلا على أن يشتري له أضحية بدينار، أضحية بدينار، فاشترى الرجل اثنتين بدينار وباع واحدة بدينار، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: بارك الله لك في بيعك. فكان لا يبيع شيئا أو يشتريه إلا ربح فيه حتى ولو كان ترابا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أيضا النظر يدل على جواز الوكالة لأنها من مصلحة العباد، فكم من إنسان لا يستطيع أن يعمل أعماله بنفسه، فمن رحمة الله عز وجل وحكمته أن أباح لهم الوكالة، أليس كذلك؟ إذا كان إنسان مثلا مشتغل بطلب العلم أو بغير ذلك من الأعمال وهو يريد أن يشتري لأهله خبزا ولا يستطيع أن يترك عمله ليشتري الخبز، ماذا يصنع؟ يوكل. إذن المصلحة تقتضي أن تكون الوكالة جائزة، هذا من حيث الشرع. إذن دل عليها الكتاب والسنة والنظر الصحيح والمصالح العامة. أما حكمها الوضعي فيقول رحمه الله: تصح بكل قول يدل على الإثم. تصح، الصحة والفساد والبطلان والسبب والشرط والمانع، كل هذه أحكام وضعية، تصح بكل قول يدل على الإذن. كل قول يدل على الإذن فإن الوكالة تصح به. فلو قال رجل: يا فلان خذ هذه السيارة بيعها، خذها بيعها، تصح الوكالة، وإن لم يقل وكلتك في بيعها، لأن قوله خذها بيعها نعم يدل على هذا، وإن لم يكن فيه لفظ الوكالة. أما القبول فهو أوسع، يقول: يصح بكل قول أو فعل يدل على الإذن. الإيجاب وهو التوكيل لا بد فيه من قول. طيب، فإذا قال: هل يصح أن يكون بالفعل وهل يصح أن يكون بالكتابة؟ قلنا: ظاهر كلام المؤلف لا، والصحيح أنه يصح، يصح التوكيل بالفعل ويصح التوكيل بالكتابة. فلو كتب إلى آخر وقال: وكلتك في بيع بيتي، وهو في بلد آخر، يصح، ما المانع؟ ولو كان إنسان معروفا بأنه يبيع الأطعمة، فجاء إنسان بكيس من الطعام من مزرعته ووضعه في دكان هذا الذي يبيع، ماذا يكون هذا؟ هذا توكيل، لكن بإيش؟ بالفعل. هذا توكيل بالفعل، ما دام قد عرف أن هذا الرجل أعد نفسه للبيع وأتيت إليه بشيء ووضعته في مكان المبيعات، فهذا يعني أنك وكلته إيش؟ في بيعه، وهذه وكالة بالفعل. لا يقول قائل: ربما وضع الكيس على أنه وديعة أو على أنه هدية أو ما أشبه ذلك، هذا في احتمال، لكن ظاهر الحال أنه وضعه إيش؟ أنه وضعه للبيع. طيب، إذن القول الراجح أن الوكالة تصح بالقول والكتابة والفعل. طيب، ويصح القبول يعني قبول الوكالة على الفور والترافع بكل قول أو فعل دال عليه. القبول يعني يصدر، هو اللفظ الصادر من الوكيل ايش هو
الوكيل؟
القبول هو اللفظ الصادر من الوكيل، والإجاب هو اللفظ الصادر من الموكل، يعني الوكيل يصح أن يقبل الوكالة على الفور بمعنى من حين أن يقول له موكل وكلتك في بيع بيتي يقول طيب الآن أعطي المفتاح ويمشي يبيع. وعلى التراخي بأن يقول وكلتك ثم يسكت وبعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين يقول قبلت أو يبيع البيع مثلا يصح. طيب لكن لو وكله وقال لا والله أنا ما أستطيع أنا مشغول ثم ذهب الموكل وبعد ذلك ندم الوكيل وقال كيف أرده رجل طيب وحبيب وله فضل علي ثم قبل وتصرف أيصح؟ ليش؟ لأنه ردها رد. وإذا ردها معناه بطل الإيجاب الأول الصادر من الموكل فلا بد من توكيل ثاني. طيب بكل قول أو فعل دال عليه. كل قول أن يقول قبلت لكن لو قال أبشر يصح هذا قول ولا
قول؟
قول. لو أخذها من السلعة اللي قال خذ وكلتك في بيع هذه أخذها منه ولم ينطق بكلمة ثم باعها يصح. وهذا قبول بإيش؟ بالفعل. طيب هذه قاعدة الوكالة ليست مضطردة عند الفقهاء رحمهم الله، فإن بعض العقود يشددون فيها، ولكن الصحيح أن العقود بابها واحد، وأن كل عقد يصح بكل قول أو فعل يدل عليه. وأما ما شدد فيه بعض الفقهاء رحمهم الله في بعض العقود فلا دليل عليه. الأصل أن هذا يرجع إلى العرف، فما عرفه الناس عقدا فهو عقد ولو كان بقول أو فعل. طيب إلا أنه يستثنى من هذا ما لا بد من الإشهاد عليه، فهذا لا بد أن يكون بقول واضح مثل النكاح. لو أن رجلا قال لشخص زوجتك بنتي هذه فأخذ البنت ومشى ينعقد النكاح؟ نعم الظاهر لا ينعقد هذا. ليش؟ لأن هذا يحتاج إلى إشهاد، ومجرد الفعل لا يدل على القبول. طيب لو قال وهبتك هذه الساعة فأخذها وسكت قبول هذا ولا غير قبول؟ هذا قبول. طيب يقول صار الوكالة ليس لها صيغة معينة تنعقد بكل قول أو فعل يدل عليه، وقلنا إن هذا ينبغي أن يكون عاما لجميع العقود. طيب ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه، هذه القاعدة. كل من له التصرف في شيء فله أن يوكل وله أن يتوكل، ومن ليس له التصرف فيه فليس له أن يوكل وليس له أن يتوكل. طيب مثال ذلك رجل بالغ عاقل حر رشيد وكل مثله في شراء سيارة، يجوز هذا أو لا يجوز؟
نعم
يجوز. لماذا؟ لأن من له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. ومفهومه من ليس له التصرف في الشيء فليس له أن يوكل فيه. فلو أن صبيا لم يبلغ قال لشخص وكلتك في بيع بيتي أيصح؟
لا.
ليش؟ نعم. لأنه هو نفسه لا يصح التصرف، لا يصح أن يتصرف فيه فكيف يوكل؟ طيب لو كان الأمر بالعكس، رجل بالغ عاقل حر رشيد وكل صبيا في بيع بيته لا يصح أيضا، لأن الوكيل الآن لا يتصرف من التصرف. وقد قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. طيب وكل شخصا أن يعقد له النكاح، قال وكلتك أن تقبل النكاح لي من فلان، وهذا الوكيل بالغ عاقل حر رشيد، يصح؟
يصح،
لأن الوكالة في عقد النكاح جائزة. مفهوم، نعم. يقول: ويصح التوكيل في كل حق آدمي. كل حق آدمي يصح أن يوكل فيه، من العقول والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه، لا الظهار واللعان والعم إلى آخر. حق كل آدم من العقول، نبدأ بالبيع، هل يجوز أن يوكل في بيع أو شراء؟
نعم.
نعم. الإجارة، هل يجوز أن يوكل شخصا يستأجر له بيتا؟ نعم. أو يؤجر بيته؟ نعم. الرهن، يصح أن يوكل شخصا يرتهن له شيئا أو يرهن له شيئا. الوقت، يصح، يقول: وكلتك أن تثبت في أن توقف بيت الفلاني وتثبته عند المحكمة. الفسوخ، الفسوخ أيضا في كل عقد، الفسخ يرجع على كل عقد. فسوخ البيع، إنسان اشترى شيئا معيبا ووكل إنسانا أن يفسخ البيع مع البايع، قال: اشتريت السيارة الفلانية من فلان وجدت بها عيبا، وأنا من أبراح أن أسعه، لأنه رجل صاحب قوة وبيان، وأنا وكلتك أن تفسخ البيع معه. يجوز يا تركي؟ يجوز؟ يجوز. هذا فسخ، هذا فسخ. طيب، وكل زوج رجلا أن يخالع زوجته، يجوز؟ يخالع زوجته، ما معنى المخالعة؟ نعم، الفراق، مو الطلاق، الفراق على عوض، لأن الطلاق على عوض شيء، والفسخ والخلع شيء آخر، أو ما فهمتم؟ يعني الطلاق على عوض يعتبر يحسب من الطلاق، فلو كان هذه آخر طلقة على عوض حرمت عليه، لكن إذا كان خلعا وقد طلق قبل ذلك مرتين فإن لا تحرم عليه، لأن الخلع فسخ وليس طلاق. على كل حال، وكل إنسانا في مخالعة زوجته، يجوز هذا أو لا يجوز؟ يجوز، لكن عاد لا بد نعم، لا بد من مثلا يذكر مقدار الخلع، يعني العوض، يعني ربما يوكله في خلع زوجته ثم تكون غالية في قلب الزوج ولا يمكن أن يخلعها بأقل من 10,000، فيأتي هذا الوكيل ويخلعها ب1,000 ريال، فلا بد من التعيين، هذا شيء آخر. طيب، العتق، يصح أن يوكل شخصا في اعتاق العبد أو لا؟ يصح، لأن هذا يصح العقد، التوكيل في عقده، فصح التوكيل في عتقه والتخلي منه. والطلاق، الطلاق يصح أن يوكل فيه، يقول: يا فلان، أو وكلتك أن تطلق زوجتي، يجوز هذا، ويكون الفائدة مثلا أنه يثبت طلاقها عند المحكمة. هل يصح أن يوكل زوجته في طلاق نفسها؟ يصح. طيب، ألسنا قلنا من له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه؟ طيب، هل للزوجة أن تتصرف في الطلاق وتطلق زوجها؟ لا، لكن هذه مستثنات، هذه مستثنات، يعني يجوز أن يوكل زوجته في طلاق نفسه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساء خير نساءه بين أن يدين الله ورسوله أو يدين الحياة الدنيا، وهذا مثل الطلاق، فعلى هذا تكون هذه المسألة مستثناة، كما يستثنى مسألة أخرى نعرض لها إن شاء الله فيما بعد. طيب الرجعة، الرجعة أيضا يصح التوكيل فيها بأن يقول لشخص حين طلق زوجته قال لشخص آخر وكلتك في مراجعتها، يصح. فإذا قال قائل ليش أن يوكل في مراجعتها، لماذا لم يراجع هو بنفسه؟ نقول قد يكون غائبا، قد يكون غائبا، ويقول للزوج راقبها لا تنقضي عدتها حتى تراجعها، وهو أي الزوج لا يريد أن يراجعها بنفسه، ربما يريد أن يهينها بعض الشيء حتى تستقيم، وربما لا يخبرها بأنه راجعها حتى تستقيم أيضا. فالمهم أنه يجوز التوكيل في الرجعة. هل يجوز أن يوكل أبا الزوجة في رجعتها؟ يجوز؟ يقول وكلتك بمراجعة ابنتك؟ يجوز، نعم، ما في مانع. وش المانع؟ لكن لو خاف أن لا يراجع، إذا كان أبو الزوجة لا يحب أن يرجع الزوج لزوجته ربما لا يراجع، ففي هذا الحال يجب أن يحتاط لنفسه وأن لا يوكله لئلا يفوت عليه الرجعة. وقوله نعم، وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه، يعني له أن يوكله في تملك المباحات، فيقول وكلتك تصيد لي طيرا وأرنبا وغزالا، فيقول قبلت، ويأخذ البندقية ويذهب ويصيد. يجوز على كلام المؤلف؟ يجوز. وقيل إنه لا يجوز بتملك المباحات لأن الموكل حين التوكيل لا يملكها، فلا يملك التصرف فيها. وبناء على هذا القول لو أن الوكيل تصرف وأتى بالصيد، فلمن يكون الصيد؟ يكون للوكيل، لأن الوكالة لم تصح. ويكون الوكيل إذا أراد أن يعطيه الموكل يكون هذا هبة، تأني عبد الله، يكون هذا هبة، لأنه حين صاده صار في ملكه، فإذا أعطاه الموكل فهو هبة وليس عن طريق الوكالة. وكذلك أيضا الحشيش إذا وكله قال يا فلان وكلتك تحش لي هذه المنطقة، قال نعم لا بأس، فحشها، فهل يصح هذا التوكيل؟ المؤلف يرى أنه يصح، وأنه إذا حشها فإنما تكون على ملك الموكل. والقول الثاني لا يصح، لأن الموكل لم يملك هذا الحشيش حتى يملك التصرف فيه، وعلى هذا فإذا حشه الوكيل وأتى به إلى الموكل وقال خذ الحشيش لأنه وكلني بحشيشه، فيكون على سبيل الهبة، يعني يخبر فيقال له إن الوكالة لم تصح وأن هذا هبة. نعم. ويقال إن رجلا جاء إلى شخص، لا، امرأة جاءت إلى شخص وقالت إن الأمير حبس ابني في حشيش وأنا ما أسقم، ما يمكن أبقى بدونه، اشفع لي. فذهب الرجل إلى الأمير وقال له جزاك الله خير، هذا من حلال يحش يترزق الله ويمه، نعم أطلقه، هذا ظلم، نعم ظنا منه أن الحشيش هو ما يؤخذ من الأرض. فقال له الأمير: قال الحشيش هذا شيء مسكر مثل الخمر أو شيء. قال: لا، أجل عليك به، عليك به. نعم، مثل هذه المسائل يعني يجب، أنا قصدي أن الإنسان يجب أن يبين ما يريد في الألفاظ المشتركة. الآن الحشيش مشترك بين إيش؟ بينما تنبته الأرض كما في الحديث لا يحش حشيشها، وبينما يستعمل في التخدير. فيجب في مثل هذه المسائل المشتركة، لا سيما إذا كان يتبادر إلى أذهان العامة الشيء المباح، أن تبين الأمور وتوضح حتى يكون الإنسان على بصيرة. فقول المؤلف رحمه الله: من الصيد والحشيش، أي الحشيشات؟ طبعا ما تنبته الأرض. وقوله ونحوه، أي من الأشياء المباحة كأخذ الكمأة، فإن الكمأة لا تعد من الحشيش، ولهذا يجوز أن يستخرج إنسان الكمأة ولو في أرض مكة لأنها ليست من الحشيش. لا الظهار واللعان والأيمان، هذا لا تجوز فيها الوكالة لأنها متعلقة بنفس الفاعل. فلو وكل شخصا في الظهار من امرأته وذهب الرجل إلى المرأة وقال لها: أنت على زوجك كظهر أمه عليه، يثبت الظهار ولا لا؟ ليش؟ لماذا لا يثبت؟ لأن هذا عقد يتعلق بالفاعل نفسه فلا يصح. طيب إذا قال، إذا وكره في الطلاق وقال: أنت طالق بناء على الوكالة، يصح ولا يصح؟ لأنه فسخ. لكن الظهار يتعلق بهذا. ولذلك لو فرض أن، لو فرضنا أنه صح التوكيل في الظهار وأراد الزوج الرجوع، من الذي يتحمل الكفارة؟ الزوج ولا الوكيل؟ الزوج. إذن ما دام الكفارة تتعلق بالوكيل بالموكل فإنه لا يصح التوكيل فيه. اللعان أيضا لا يصح. اللعان مشتق من الملاعنة، وهي ما يكون بين الزوج وزوجته إذا رماها بالزنا. إذا رماها بالزنا والعياذ بالله، قال إن امرأته زنت، فهنا نطالبه. أولا، إن أقرت الزوجة بذلك ارتفعت عنه العقوبة ووجبت العقوبة على من؟ على الزوجة. إن أنكرت وأتى ببينة ارتفعت عنه العقوبة ووجب الحد على الزوجة. إن أنكرت ولم يجد بينة فحينئذ نجد اللعان، فيشهد الزوج 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ويقول في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإن ردت عليه اللعان فله حكم، وإن لم ترد اللعان فهل يثبت عليها الحد أو لا؟ من العلماء من يقول إن الزوج إذا لاعن ثم نكلت الزوجة وجب عليها الحد، ومنهم من يقول إذا لاعن الزوج ونكلت الزوجة فإنها تحبس حتى تقر أو تلاعن أو تموت. والقول الأول هو الصحيح وهو المتعين، أن الزوجة إذا شهد 4 مرات ودعا على نفسه باللعنة إن كان من الكاذبين فإن الحد يثبت عليها، يكون كإقامة البينة. فقول الله تعالى ويتلو عنها العذاب، يعني ويتلو عنها العذاب، أن تشهد 4 شهادات من الله إنه لمن الكاذبين، العذاب يعني الحد، ليس الرجل، الحد. بدليل أن الله تعالى قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله بعده وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فسمى الله الحد عذابا. إذن يدرأ عنه العذاب يعني الحد، أن تشهد أربع شهادات بالله، فإن لم تشهد وجب الحد عليه. هذا القول الراجح والمتعين. المهم اللعان، أراد الزوجة أن يلعن الزوجة لإثبات ما ادعاه عليها، ولكنه قال يا فلان أنا ما لا أريد الذهاب إلى الحاكم، ولا أريد أن ألعن زوجتي مواجهة، لكن وكلت أن تلاعن عني. قال أهلا وسهلا، اللي يريح كل خير. فذهب إلى القاضي وقال أنا وكيل فلان في اللعان، هل يقبل هذا أو لا؟
ما يقبل.
لا، لأن اللعان يتعلق بنفس الزوج، إذ أنه إذا لم يلاعن وجب عليه الحد، حد القذف، وإن لاعن ونكلت هي وجب عليها حد الزنا. طيب، وكذلك المرأة لا توكل. الثالث الأيمان، لا تدخل فيها النيابة فلا تصف فيها الوكالة. لو أن شخصا ادعى لزيد ب100 ريال وليس عنده بينة، فما الحكم؟ أي أن يحلف زيد المدعى عليه يمينا بأنه لا حق لفلان عليه، صح يا جماعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي. طيب، لما توجهت اليمين على المنكر قال أبوكل فلان يحلف عني، يصح أو لا؟
لا
يصح، لأن هذه مما تتعلق بنفس الإنسان وهو الذي يكون آثما أو بارا، فلا يصح فيها الوكالة. نعم.
ما ذكرنا الراجح في توكيل الصيد والحشيش؟
إيش؟
في توكيل الصيد والحشيش.
الراجح أنه لا تسمى الوكالة فيه. نعم.
قلنا في الصيد والحشيش لا تسمى، ما وجد ذلك إذا كان مثلا يعني الموكل يقول للوكيل وكلتك أن تصيد لي.
أنت
في؟ تقول الوكيل الموكل للوكيل مثلا يقول أعطيتك البندقية لكي تصيد لي، وهذا يذهب ويصير الظاهر أنه للموكل.
نعم.
نحن ذكرنا أنه يكون هبة إذا أمر يكون هبة له، وكذلك
يريد أن يضع حقا. نعم، لأنه الموكل لم يملك هذا الشيء ما يملك إلا بعد أخذه. على ملك من؟
الموكل.
هو على ملك الآخر الذي ملكه، ثم له أن يهبه لذلك. الله. لكن جرى العرف الآن عندنا أنه إذا كان إنسان مثلا أتى بعمال وأعطاهم الآلة وقال حشوا هذا الحشيش الذي في مزرعته، وليس هو الزرع الذي أنبته لكنه من عند الله، نبت من عند الله، جرت العادة عندنا أن كل من الطرفين يعرف أنه لمن؟ للموكل. فإذا كان اطرد العرف بذلك فعلى ما اطرد على العرف. نعم. إيش؟ نعم.
أنه لا يجوز ذلك لأن الموكل لم يملك بعد.
نعم. هذا تعليل من القول بأنه لا يصح.
في قضية البيع عند الأمور دخلت الملكية.
إيش؟ إيش؟
البيع
نعم.
الشراء.
نعم.
الأمور التي تشتريها لم تدخل في
الملكية
بعد الموكل.
لا، دخل في الملكية الثمن. نعم.
الفصل الذي قبله قالوا ما استدان العبد لزم سيء يعني لزم الغر.
نعم.
كذلك الشيخ قال وإلا ففي رقبته إن استدان بغير من سيء.
نعم.
إذا جعلنا في الأحوال الثلاثة التي ذكرت كذلك اللازم هو الغر.
نعم.
لزم السيء الغر.
أي لا بينهم فرق لأنه إذا كان بإذنه لزمه أن يوفي الدين بالغا ما بلغ. لو استدان مثلا 500,000 والعبد ما يساوي إلا 200 ريال يلزم السيد 500,000 مهما كان. لكن إذا كان بإذنه أما نقول لزم السيد يلزمه مهما كان. إذا قلنا يتعلق برقبته لا يلزم السيد أكثر من ثمنه. واضح؟ ما يمكن لا يتواطأ ما يمكن لأن من جملة ما يعمل السيد أن يفتيه أن يقول للمجني عليه مثلا أو لمن دياه يقول خذها دينك والعبد لي. لا هذا ينظر الأول في الأول.
ثالث.
نعم.
إذا
بإيش؟
نعم.
يعني معناه وكالة بأجل. يعني ما في شيء إذا كان معلوم يعني مثل 100 صاع 200 صاع ما في معنى.
تابق إيش؟
لو كان وباعه السيد وكان ثمن
أكثر
من الدين.
لا ليس ليس لصاحب الدين إلا الدين فقط.
لم نبدأ
نفسر
بالعكس
وكان فقط ليس له إلا ما معلوم يعني ما له رقبة العبد.
وماذا نعطيه؟
ما نعطيه الخيار للسيد والسيد إذا كان خيار له سيختار ما في مصلحته. فإذا عرف أن قيمة العبد أكثر من الدين سوف يبيع ويأخذ الزيارة. نعم. الفقهاء الصلح.
نعم هي نوعين.
نعم.
صلح على الإخراج وصلح على الإنكار.
طيب. مثل لكل واحد.
الصلح على الإخراج أن يقر زيد لعمرو بهذه العين أنه له هذه السيارة. هذه العين أنه له. فيهب له بعضها.
فيصالحه على بعضها.
فيصالحه على بعضها.
إما بيعا أو شراء.
نعم.
نعم إما بيعا أو بيعا.
هذا
صحيح
الإقرار. أما
الصلح
والإنكار
هل هذا صحيح أو له شروط؟
نعم صحيح ولكن
بشروط.
أن يكون ممن يصح تبرعه وإلا يكون شرط هذا الأمر هذا الصلح.
ألا يكون الصلح مشروطا؟
نعم.
وأن يكون من يصح تبرعه؟
نعم.
طيب.
هناك شرط ثالث فيه خلاف وهو ألا يكون بلفظ الصلح.
نعم.
الصحيح أنه لا يشترط.
الصحيح أنه ليس بشرط. طيب. الصلح على الإنكار يدعي شخص يقول هذه السيارة لي فيقول ليست لك أو يقول لك لي عليك 100 ريال فيمكن. كيف يكون الصلح؟
فمصالح أخوه
ألا بعض المال
ويكون من
جهة. لا كيف يعني أقول خل بالسيارة قال هذه السيارة لي ولا ليست لك تنازعوا فقال إذا مصالحك على الدعوة
ألا ألف.
طيب من الذي يسلم الفيال؟
يسلم الفيال المدعى عليه.
طيب وتكون سيارة له. طيب هذا الصلح هل هو بيع وإبراء وماذا؟
من
جهة
المدعى عليه لأنه يعتقد أنه باع عليه ومن جهة المدعى عليه
إبراء. نعم هو إبراء من أحدهما وبيع من الآخر. طيب يجبر الجار على أن يضع جاره خشبه على جداره أو لا صالح يجبر بشرط إيش؟
إذا كان
نعم أحسنت، أن لا يكون ضررا على الجدار وأن يكون مضطرا إلى وضعها على الجدار كذا. طيب، وهل يلزم أن يسلم صاحب الجدار نصف ما قام به الجدار أو لا؟ يعني هل يقول صاحب الجدار أنا بنيته بألف ريال أعطنا 500 وحط خشب عليه؟ لا يوافق على هذا، ها؟ طيب ما تقولون؟ صحيح. نعم، رجل له جار وكان نخله على جاري على أرض جاري، النخل له عصبان، عصبانه على أرض جاري، رهن
يلزم الجار هذا لأن يعني يكف العصبان لأن تؤذي الجار،
ينمي العصبان. طيب، فإن أبى لا والله ما نمى الأول العصبان. إيش نعمل؟
يقوم نفس الجار المتضرر قص هذا العصبان أو ليه.
طيب، يلويها إن أمكن وإلا قطع. علل.
لأن الهواء تابع للقرار،
لأن الهواء تابع للقرار، فالإنسان إذا ملك شيء من الأرض ملك ما فوقها إلى السماء وملك ما تحتها إلى تخوم الأرض. طيب، الحجر ما معكم؟ بس الصلح. ما الفرق بين الدرب المشترك والنافذ؟ ما حضرت
محمد. اولا من جهه الشكل فان الضرب النافذ ينفذ حيث يمر معه من اوله الى اخره،
يعني ليس مسدودا.
نعم.
والمشترك؟
المشترك فانه مسدود من طرف.
طيب، اذا الفرق بينهما ان النافذ مفتوح والمشترك مسدود. طيب، هل يجوز في المشترك فتح ابواب؟ نعم. يا فؤاد، ايش
السبت؟
من اسفل السوق يعني، فله ذلك، وان كان من اعلاه فليس له ذلك الا ان ياذن الجار له مطلق. طيب، هذا لقوله
عكس ما قال الاخوان،
عكس ما قال فؤاد.
نعم. ها، كان من جهة
فم السوق،
وابه إلى فم السوق.
نعم.
وأما من جهة السد فلا، إلا إذا نجاب.
إذن ثلاث تقوى، قول أنه إذا أراد نقل الباب أو فتح باب آخر من أسفل فله ذلك بدون إذن شريك، وإذا كان من فم السوق فلا، والثاني بالعكس. وأيهم الصواب؟ العكس ولا الأول؟ العكس. يعني مثلا إذا كان بابه في أعلى السوق فليس له أن ينقله إلى أسفل السوق ولا أن يفتح باب الآخر أسفل منه، لأنه لا يملك من السوق إلا إلى بابه فقط. وأما إذا كان من وراء الباب من مائل فمسوق فلا بأس. هذا المشترك، المشترك ما إحنا سألنا المشترك هنا. طيب، النافذ له أن يفتح ما شاء إلا أنه لا يفتح أمام باب جاره للإيذاء. قال رجل لآخر أقر بديني وأعطيك منه 100، يجوز؟ طيب، أقر، هل يلزمه كل الدين أو يسقط منه 100؟
لا، إن أقر المدة عليه الدين
يلزمه
كل الدين، لكن
صالحه كان يماطل به يقول ما عندي لك شيء، مرة ومرة يقول اصبع علي ومرة قال تعال أقر بدين وأعطيك منه 100، قال أقرف.
ما
حرمت. طيب نعم.
يصح الإقرار ولا يصح الصلح.
يصح الإقرار ولا يصح الصلح لأنه مكره عليه. صحيح. ونقف على هذا حتى نبدأ بالباب الجامع ونكمل إن شاء الله الدرس القادم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم